السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة، تحدثنا في درسنا الماضي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذكرنا شيئا من ترجمتها، وبينا منزلتها ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند المؤمنين. عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند المؤمنين بالله عز وجل، وكيف أن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون ينالون من حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكذبون القرآن ويتهمونها بما برأها الله منه. وقد وعدناكم في درسنا الماضي بأننا قد نتحدث عن حادثة الإفك، لأن لها مناسبة بعد أن تحدثنا عن عائشة رضي الله عنها. وحادثة الإفك هذه من الحوادث العظيمة التي مرت برسولنا صلى الله عليه وسلم، مرت بزوجه عائشة رضي الله عنها، مرت بالصديق وآل الصديق، مرت بالمسلمين عموما في ذلك الوقت، وهي لا تزال قضية مؤلمة لجميع المسلمين على مدار التاريخ، لولا أن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنا الوطأة أو أزال الألم بأن الله سبحانه وتعالى برأها، وبأن الله أكرمها وأثنى عليها. لكن من يقرأ هذه القصة ويطلع عليها ويترك لخياله العنان إن صحة العبارة، يستشعر الموقف العظيم الذي نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام بل بالأمة جميعا، يجد أن الأمر كان عظيما، وأن الخطب كان جسيما، وأن القضية كانت عظيمة، لولا أن الله سبحانه وتعالى أكرم وثبت. والله يا أخوان، ما مررت بهذه القصة في يوم من الأيام أو قرأت هذا الحديث إلا ووقع في نفسي ما وقع، بل ولا أملك العبرة. كيف لو أن شخصا منا نيل في عرضه، كم هو الأمر عظيم. كيف لو أن شخصا من عظمائنا نيل من عرضه، كم يكون الأمر عظيما. إن الإنسان حتى في جاهليته من أول، خاصة العرب، عندهم من الغيرة وعندهم من الأنفة ما هو مذكور في كتب التاريخ، لأنها فطرة. أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. لو أن إنسانا خير بين عرضه وبين أن يقتل لاختار القتل. لو أن إنسانا خير بين عرضه وبين أن يفقد ماله وما يملك لاختار أن يفقد المال وما يملك. إن العرض إذا أصيب فهي وصمة عار، ليس في حياة هذا الإنسان فحسب، بل على مدار التاريخ، فكيف بأعظم الخلق، وكيف بأفضل النساء رضي الله عنها وأرضاها، كيف بأم المؤمنين عائشة التي لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم عائشة. لما فهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإطلاق في الحب أخبر أن أحب الخلق إليه عائشة. لما قيل له من الرجال قال أبوها. فأن يطعن في أحب الناس إليه وابنة أحب الرجال إليه وفي زوجه والله أمر عظيم، ولكن لله حكمة، كما قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أنقل لكم الرواية كما وردت في بعض الروايات عند البخاري، فإنها وردت عند البخاري من طرق عدة، والحديث موجود عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما، ومعظم ألفاظه واحدة إلا أن في بعضها زيادة أو نقصان أو توضيح، لكن القصة واضحة وأيضا جاءت في القرآن كما سأنقله إن تيسر واتسع لنا المقام. رأيت أن أقرأ لكم الحديث وأشرحه أثناء القراءة، ورأيت أنه أفضل من أن أقرأه كله ثم أعود، لأن السياق إذا قرئ قد يسبق إلى الذهن بعض الأمور، فلعلنا نأخذ الحديث كما روته عائشة رضي الله عنها. وطبعا رواية عائشة لهذا الحديث ما روته إلا فيما بعد، ورواه عنها جمع من المسلمين سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من أتباعهم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه. هذه بدأت بهذه المقدمة. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه. ترى الحديث هذا مملوء بأحكام كثيرة كثيرة وعظيمة. فأول شيء هنا نستفيده القرعة، وأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تكون القرعة إلا في مثل هذه المواطن أو عند الإشكال أو عند التحير. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرع بين النساء إذا أراد سفرا، سواء كان أراد واحدة أو أراد أكثر. وقد تخرج القرعة مكررة، يعني قد يقرع في هذا السفر فتخرج مثلا عائشة، ويقرع في سفر تال بعده وتخرج عائشة، وليس في هذا غضاضة، لأن الأمر هنا مفوض لله وليس للشخص الذي يجري القرعة دخل فيه. يجري القرعة ثم بعد ذلك تصبح النتيجة مسلمة من الجميع. هكذا كانت عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرع بين النساء إذا أراد سفرا، ما عدا سفر الحج، فإنه لما حج صلى الله عليه وسلم خرج بنسائه جميعا. تقول: قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها. هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، وتسمى غزوة المريسيع، فهي تسمى باسم القبيلة وهم بنو المصطلق، وتسمى باسم الموضع والمكان يقال له المريسيع. فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما نزل الحجاب. مهم هنا أن نفهم أن الحجاب نزل، يعني كان فترة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة المسلمين في المدينة لم ينزل الحجاب، وهذا سنستفيد منه في بعض الأحداث، ومن الحدث المباشر بعده في تعليل. تقول: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج شفتم الآن الذي يستخدمونه أصحاب الجمال في المصايف وكذا، يعملون مثل الصناديق، هو شبيه بهذا، هو عبارة عن ما يشبه الصندوق أو ما يعمل سرير من الخشب، ويحاط طبعا بالستائر بحيث يكون مثل الغرفة، تكون المرأة بداخله لا ترى حتى نعلم إيش معنى الحجاب، وسيأتي تفصيل لهذا. فكانت تحجب لا ترى من أحد في داخل غرفة، هذا هو الهودج. فتقول: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته تلك وقفل، أي رجع، ودنونا من المدينة قافلين. لم تتحدث عن الغزو، لأن السياق الحديث هنا تريد أن تبين هذه القصة. انتهت الغزوة، رجع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولما قربوا من المدينة باتوا في موضع. وقبل الفجر بوقت، كعادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل، آذن بالرحيل، يعني أعلن يلا مشينا. عائشة تقول: آذن ليلى بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، المكان الذي كانوا نازلين فيه. ذهبت رضي الله عنها لتقضي حاجته. وهنا نستفيد أمور. تخيلوا جيش، كم المساحة التي يأخذها أو ينزل فيها، ومع ذلك ذهبت حتى أن الجيش تحرك من مكانه وهي ما تدري، يدل على أنها أبعدت إمعانا في الستر، مع أنها في الليل في الليل. وأيضا لم تتحرك أو لم تذهب إلا لما آذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وعادة لما يأذن بالرحيل يكون غالب الجيش يجهز أموره للرحيل، تضمن أن المنطقة المحيطة بالعسكر أو المعسكر خلت من الرجال. تقول: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، أي المعسكر أو مكان العسكر. ورد في بعض الروايات، لكنها هذه الرواية صح، وإنما نقولها من باب الذكر، قيل أن كان معه زوجة أخرى من زوجاته، قيل زينب وقيل غيره، وأنه تحول هودجها عن مكانه فأنزلوه لإصلاحه، هكذا قيل، لكن طبعا ما في الصحيح يا صح. تقول: لما رأيتم أنهم سينشغلون بإصلاحي قلت لعلي أقضي حاجتي وأعود. بالمناسبة استحضروا معكم أن عائشة طبعا الأشهر في غزوة المريسي أنها كانت في سنة 6، أعلى شيء ورد في ذكرها، وبعضهم قال 5 وبعضهم قال أقل، فعلى فرض الأعلى 6 سنوات. وعائشة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرها دخل بها وهي 9، كم عمرها الآن؟ 15، تخيلوا 15 سنة. هنا في هذه الفترة سنة كم تكون تقريبا؟ 15 تقريبا، يعني لا زالت صغيرة، لا زالت جارية صغيرة. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، رجعت، يعني لو أراد الله لأمر قدره، يعني كان ترتيبها جيد، انتهت ورجعت تريد المكان، لكن في الطريق عست صدرها، كان معها. تقول: فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. الجزع والخرز والظفار، وأحيانا يقول أظفار، ما أدري بعضكم يعرفه ولا، كان موجود عندنا معروف عند النساء استخدمناه، اسمه ظفار، خرز أحيانا أسود وأحيانا عسلي فيه تعريق، وكان يستخدمه النساء أذكره إلى قريب، وغالب ما يأخذه العرائس، لأن كان قيمة القلادة الواحدة، أذكرها عندنا في قبل 40 سنة كذا، كانت قيمة القلادة في تلك الفترة والمبالغ تعرفون كيف كانت، كانت 150، والمفرد الذي يأخذونه في اليد كان إلى 40 ريال إلى حوله. طبعا الآن ما أحد يستعمله، وإن كنت محتفظ أنا بذكرى منه موجودة. هذا الظفار معروف، قيل نسبة إلى هذا البلد الذي في اليمن، إنما هو عقد، حتى ورد أنه ما كان أظن لها أنها إنما استعارته تتزين به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قربت من مكانها في الطريق وإذا بتعس الصدرة وإذا القلادة هذه قد سقطت. شوفوا أمر الله، إذا أراد الله أمرا أنفذ، الله رتب أمرا وهو العليم الخبير. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. في بعض الروايات أنها وجدت انقطع وكان ينسل من الحبل فيتساقط هنا وهنا وهي تتتبع، ولا زال الوقت الآن قبل الفجر في آخر الليل. فحبسني ابتغاؤه، تأخرت، ويبدو أن المكان بعيد، لأنها لو كانت تنظر إلى الجيش وهو يتحرك وينطلق ما كانت تتتبع، ستذهب. لكنها لما انتهت وجمعت الخرز جاءت إلى المعسكر فإذا به لا داع ولا مجيب. تقول: فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون لي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. ستبين لماذا معقول، كأنما لو سأل إنسان يقول كيف، طبعا كما قلت لكم مثل السرير يحمله مجموعة وأحيانا يكونوا أربعة وأقل شيء اثنان، ويضعونه على الجمل ويشدونه، فحملوه يظنون أن عائشة فيه وركبوه على البعير وانطلقوا. تقول تبين قد حتى لو تساءل واحد كيف، معروف أنه إذا كان في الهودج أحد يكون ثقيل وإذا لم يكن يكون خفيف. قالت: وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلهن اللحم. ما كن سمينات، خفيفات، نحيلات، الواحدة كالريشة. وزيادة على ذلك، نعم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني الشيء اليسير الذي يسد الرمق من حاجة الناس مقر. تقول: فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعه، يعني تقول وجودي وعدمي فيه سواء، ولذلك حملوا ما استنكروا. وخاصة لما يحمل من أكثر من واحد، الشيء لما يحمل من أكثر من واحد يظنون أن الحمل يعني خف بحكم المجموعة. وكنت جارية حديثة السن، أيضا أنا صغيرة نحيفة، كما قلت لكم عمرها على أكثر الاعتبارات 15 سنة صغيرة. فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، يعني وهي تبحث وتدور للعقد وتجمعه ما استطاعت أن تنتهي منه وتصل إلا والجيش قد ارتحل. تقول: فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، ما في ولا أحد. فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، هذا الذي غلب على ظنه. تقول: الآن مشوا سيتنبهون أني ماني فيه وعند ذلك سيعودون يأخذون، فلا بد أن أجلس مكان. وهذا الحقيقة رأي صائب، وأراد الله هذا الأمر، لأن كما تعرفون الصحاري والطرق وفي آخر الليل لو سارت ما يؤمن عليها الهلكة، ثم لا تدري من أين سار الجيش وقد لا تدركهم، أو لو عاد أحد يبحث عنها لن يجدها في مكانها. فكان الأمر الطبيعي والعقل والحكمة يقتضي أن تبقى في مكانها، وهي كانت شبه جازمة أنهم سيفتقدونها وسيعودون إليها. قالت: فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. طبعا كيف تنام؟ أولا نقول جارية حديثة السن ولم يخطر ببالها ما وصل إليه الأمر من الذهاب وما حدث. الأمر الآخر أنهم يقول بعض أهل العلم كانت مغمومة، وهناك فرق بين الغم والهم. الغم يكون من شيء وقع أو هو واقع، والهم لما يستقبل. فهي الآن من هذا الأمر بها كرب وغم، ويقولون عادة المكروب المغموم أنه يغلبه النوم، أو أراد الله أن يلطف بها في هذه الصحراء في آخر الليل ولا زال الظلام دامسا، فلطف الله بها كما حصل للمسلمين في بعض الغزوات، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. المهم غلبتها عينه. تقول: وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الدكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزله. هذا صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، هذا من خيار الصحابة، رجلا شجاعا أثنى عليه الرسول كما عليه الصلاة والسلام كما سيمر معنا، قال: ما علمت عليه إلا خيرا، وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم مزكيا ومثنيا. وسيمر في بعض الحديث كلام لعائشة أيضا. قيل أن صفوان أسند إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة البقاء بعد الجيش، كانت هذه عادته، يتأخر فيأتي مكان الجيش بعد الرحيل ليتفقد، هذا سقط له إداوة، هذا سقط له خطام، هذا يعني نسي شيئا، ثم يجمع ذلك على دابته ويلحق به الجيش. وقيل أن الرجل هذا الله سبحانه وتعالى قدر عليه بقدر، وهو أنه ينام كثير النوم ولا يصحو بسهولة، حتى ورد فيما بعد أنه شقي عند الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أهل البيت معروف عن هذا. وهذا يحصل عند بعض الناس، تجد كما يقال ثقيل النوم، لو مدافع عند رأسه لا يصحو إلا في وقت معين. على أي حال كان، فإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أسند إليه هذه المهمة كما ذكر فحسن، وإن كان الرجل ممن حتى عذره الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس بقدرته ولا برغبته، أصبح هذا النوم عنده سجية وطبيعة في الأسرة كلها. لكن نجد أن هذا الرجل سخر هذا العيب، إن صح أن نسميه عيبا، العيب يعني الجبلي، سخره في سبيل الله وفي خدمة دين الله، وسخره أو وجهه وجهة صحيحة. وهذا الذي نقول يعني ينبغي لكل إنسان أن يسخر إمكانياته، حتى السلبية أحيانا ممكن أن توجهها في مجال الخير. فالرجل هذا كان ينام، يعني وقت تحرك الجيش، يعني إذا حط رأسه ونام، إذا تحرك الجيش ما يمكن يتحرك معه، ما يصح إلا فيما بعد. فجعل في نفسه بسبب هذا التأخر جعل له مهمة، فقال: أنا مدام هذا الأمر كذا، كيف أجند هذا العيب بحيث أخدم به الإسلام والمسلمين؟ سأبقى مدام كذا، يكون دوري اللي هو الإتيان لموقع الجيش أو لموقع القوم الذين كانوا في سفر أو نحو ذلك، وأتفقد ما يسقط منهم وألحقهم به. وقد نفع الله بهذه المهمة في عائشة رضي الله عنها الآن، رضي الله عنه وأرضاه. المهم تقول: كان من وراء الجيش فالدلج، أي سار في آخر الليل، يعني ما كان بايت معهم في نفس المكان، فأصبح عند منزلي، هذا الكلام في الصباح، فرأى سواد إنسان نائم، يعني عائشة الله سبحانه وتعالى ألقى عليها النوم لما كان ذكرنا من الغم، أو أراد الله لها ذلك حتى لا تفزع. فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب. ايش رأيكم الآن الحجاب ايش هو؟ تغطية شعر الرأس، ها؟ تغطية شعر الرأس ولا تغطية الوجه؟ لأنها تقول حتى بعد ذلك: فاستيقظت باسترجاعه، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد في بعض الروايات ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. اليوم عاد تسمعون الكلام، ولا نستغربهم من الليبراليين كما يسمون أو العلمانيين أو الأسماء التي وجدت وقد توجد أسماء لمن مد الله في عمره، إنما عندنا اسم موجود في شرع الله وفي كتاب الله، هؤلاء ما اسمهم؟ المنافقون. ليبرالي، علماني، حداثي، قومي، سموه ما شئت، كل من حارب دين الله وهو يتظاهر في ظاهره بأنه إنما يريد الخير وإنما يريد دين الله وإنما يريد نصرة الإسلام وأن هذا القول هو قول الفقهاء وأن هذا المسألة فيها خلاف، يظهر الإسلام ويبطن العداء له، فهو منافق. ويمكن سمعتم عن مؤتمر خديجة، منتدى خديجة بنت خويلد الذي وجد في جدة في آخر شهر ذي الحجة الماضي. المنتدى اسمه خديجة بنت خويلد، يعني ما تقولون شيء، هذه خديجة، ما سموها هدى شعراوي التي خرجت في مصر ومزقت الحجاب. ثانيا، الاجتماع مشاركة، واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية. نحن نحب الوطن ونريد الوطن أن يتحضر وأن يتقدم، ونريد لنص المجتمع هذا المسكين المعطل أن يخرج ليساعد في هذه البلاد التي نحبها. وأنتم يا هؤلاء الذين يمكن أن نصفكم بأنكم متحجرين، أنتم متحجرون وأنتم ظلاميون وأنتم وأنتم، ما تريدون إلا هذه المرأة تكبتونها؟ نريد الحقيقة أن هذه المرأة تساهم وتشارك مثل ما شاركت خديجة بنت خويلد، وساهمت خديجة، بل تقول رئيسة المؤتمر نطالب بمناصب كما طالبت أو كما فعلت خديجة بنت خويلد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها إيه؟ أميرة أو ملكة على الناس، تأمر وتنهى. وأخذوا يستدلون بأمور تجارتها وكذا، والمعروف حتى ما يذكر عن التجارة فيه نظر حتى في السيرة، ولكن لو فرضنا صحة كل ما يقال عن خديجة بتجارتها وما ذكر عنها كان قبل الإسلام. فلما أسلمت ماذا عرف عن خديجة؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، حاضن الأولاد، قائمة بأمور دعوته، معين له رضي الله عنها وأرضاه، وقد مر بنا الحديث عنها في درس أعلام السلف. بل وتقول رئيسة المنتدى أننا يعني نريد أن يفخر بنا رسول الله، لو اطلع علينا فخر بنا، لأن الإسلام فيما يتعلق بالمرأة ما طبق على الواقع من قبل، يعني كل القرون هذه اللي مرت المرأة كانت خلاف أمر الإسلام وأمر الرسول، إنما الآن هو الذي يمكن أن نطبق، ولو رآنا الرسول لفخر بنا، لأن نطبق الإسلام الواقعي كما فعلت خديجة وكما فعل أهل الإسلام الذين لم يطبقوا. حتى يعني هذا الكلام من يفكر به أخوان، والله طعن، حتى بغض النظر عن الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام فهو طعن كبير، طعن في خديجة بنت خويلد، طعن في المسلمين عموما على مدار التاريخ، طعن والله في هذه البلاد وفي حكامها. يعني أنتم اللي مررتم كلكم يا الحكام ظلمتم المرأة وكبتموها وما طبقتم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وش هذا التطبيق الذي رأيناه وسمعنا به واطلعنا عليه في كذا؟ أول ما بدأ طبعا الكليشة المعروفة دي، مثل كليشة الشريعة الإسلامية، الشريعة السمحة وفق أمر الدين وما كذا، بدأوا بالقرآن شوية كذا، قرئ القرآن، وبعد القرآن إيش اللي تم في هذا؟ اختلاط، غناء، سيقان عارية، ها؟ وجاءوا ببعض من يحسب على الإسلام أو يحسب على الدين، ويمكن بعضكم رأى صورته بجوار امرأة عارية السيقان، حتى سموه مفتي السيقان العارية، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين قولوا لي بالله، معليش أنا استطردت في هذا الكلام لأن الشيء بالشيء يذكر كما يقال، هل بالله نحن نستطيع أن نقدم بلدنا ونحل مشاكل المرأة بالغناء والمجون، بالاختلاط، ها؟ بالسفور والدعوة إلى، وزعوا كاريكاتيرات تسخر من المحرم، الله يقول الرجال قوامون على النساء، تسخر، تطالب أو تشجع المرأة على أن تسافر بدون محرم وتذهب بدون محرم، يعني سخرية واستهزاء بقيم هذا البلد. هل هذه المشاركة التي ممكن المرأة يعني تساهم بها في هذا؟ تدرون من اللي متزعم هذا أكبر يعني داعم له من النساء؟ زوجة السفير الأمريكي، بل تحولت إلى مفتية في المنتدى، تقول أنا ما أقدر أفسر يعني كيف إن المرأة اليوم في السعودية تطالب بحقها الذي جعله الإسلام لها. ما شاء الله، يعني زوج السفير الأمريكي اللي تبين لنا أنه كيف تطالبون أنتم والإسلام قرر لكم هذا. والنساء اللواتي حضرنا كقدوات وقدمنا أوراق عمل كما يسمى من لبنان ومن سوريا ومن مصر ومن البحرين، هيسمعوا هذه البلاد، يعني احنا يا ناس ترى متخلفين ونساءنا مسكينات مظلومات. لابد نساء البحرين ولبنان وكذا هن الذي يعلمنا الإسلام والدين، وزوجة السفير الأمريكي اللي تفتي لنا. والله أنا أقول هذا يعني طعن في، ليس في الدين فحسب، هذا أكبر طعن، ولا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجه ولا لكن والله طعن حتى في هذا البلد، يعني استهجان. ونساءنا إذا وجد أحد من النساء كما يذكر، الوقت لا يسمح لي الحقيقة أن أستطرد، من يعلم كيف يعيش نساء المسلمين في هذا البلد، وأعني به النساء المحتشمات التي يصونها الرجل والتي يرعاها الرجل والتي ينفق عليها الرجل والتي يحميها الرجل، ما يتركها مبتذلة في الشوارع وفي الطرقات، ولا تتسول ولا تقود سيارات الأجرة ولا يفجر بها في المكاتب. اقرأوا الإحصائيات عن أمريكا وعن البلاد التي فيها توظيف للنساء في المكاتب، والله قرأت إحصائيات موثقة، لا يمكن أن تقبل موظفة في أمريكا ولا في غيرها من هذه الدول التي تزعم تحرير المرأة إلا بالمساومة على عرضها، وأول شرط من شروط القبول هي الخلو بهذا السكرتير أو بهذا المسؤول. بل وقرأت قصة موجودة ليست يعني سر، نشرتها مجلة سبق الأسبوع الماضي هنا في بلادنا، بنت مسكين ما أدري عاد إيش وضعها، معها أهل ما معها أهل ما أدري، اتصلت تبغى وظيفة، قد تكون محتاجة قد ما تكون الله أعلم بحالها، اتصلت تريد وظيفة في الرياض، هذا الكلام، واتصلت على المدارس الأهلية، رد عليها ضمن الاتصالات مسؤول من إحدى المدارس الأهلية وقال نعم عندنا وظيفة. جاءت إليه أو وعدها، ما أدري جاءت ثم كان الوعد ثانيا أو مباشرة، أبدأ يعني المسؤول هذا أبدأ يعني تجاوب معه وتعاطف، وأنا مستعد أن أخدمك في هذا الموضوع. ومسؤول المدرسة ليس هنا، في مكان في مكتب آخر، تواعد معها، قابلها على الشارع، حملها في سيارته، ذهب بها، طبعا المسكينة معها ملفها وأوراقها، فرحانة بهذا الإنسان اللي تعاطف معها وأكرمها بهذا الإكرام وهذا التجاوب، وإذا بها يوصلها إلى شقة، ولما دخلت الشقة وإذا بهذا الرجل. هذا الكلام أقول لكم ليس سرا، موجود في صحيفة سبق، ومن رجع للإنترنت يجدها. فما كان، وطلع هذا الرجل اللي موجود في الشقة والد لهذا الخبيث، والد لهذا الخبيث. ما إيش تتوقعون طبعا من هؤلاء الوحوش الذين ما يخافون الله، فجروا بهذه البنت وصوروها، الولد يصور والده وهو يزني بها، والوالد يصور البنت والولد يزني بها. ثم خرجت هذه المسكينة، وأقول مسكينة على أي حال كان، وأخذوا يساومونها بعد ذلك ويضغطون عليها بهذه الصور. كتب الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أظهر القصة أصلا، إنها تذهب للهيئة وتبلغ الرجل الهيئة، ونسأل الله أن يجزي رجال الهيئة عنا خير الجزاء. ما كان من رجال الهيئة إلا أن يرتبوا الأمر، قالوا وافقي معهم، ورتبوا له يعني كما يقال خطة محكمة، وفي أثناء دخولها وهم موجودين وإذا بالهيئة تقبض عليه. طبعا أخذوهم واعترفوا بجرمهم، وجدوا الجوالات مملوءة بهذه الصور من هذه الفعل المنكرة، ثم رفعوا للشرطة، انظروا كيف يعني هذا الإجرام. عموما أعود فأقول، تقول فخمرت وجهي بجلبابي، زينة المرأة والذي يدعوك لزواجها أو يدعوك للرغبة فيها شعرها، سيقانها، أذرعتها، إيش اللي يجعل الواحد يقول هذه المرأة جميلة ويطمع فيها ولا ما هي جميلة؟ إيش هو؟ أحيانا قد تجد بعض النساء دميمات الخلق من حيث الشكل العام والهيكل، امرأة حسنة القوام وهي ماخذ العباءة تقول إيش هذه، ولو كشفت عن وجهها هربت أمتار. وقد تكون المرأة ليست بتلك بذلك الجسم الرشيق وكذا، لكن يكون عندها وجه وسيم فيطمع الإنسان فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل أخبره قال تزوج، قال لها نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فحري أن يؤدم بينكما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن يقولوا لا، إذا احتجبت إيش أحسن حياء، خلاص حطينا غطاء، أما الوجه فلا. ويكون هذه عائشة أم المؤمنين تقول هذا الكلام، العفيفة الطاهرة تقول كان يراني قبل الحجاب، عرفني عشان كان يراني من أول، فأنا استيقظت لأنها تلففت بجلبابها ونامت، لكن يبدو مع النوم زال الحجاب فعرفها فاسترجع، فلما استيقظت على طول خمرت، قالت فخمرت وجهي بجلبابي. وانظروا للأدب من هذا الرجل الصحابي الكريم رضي الله عنه، قالت والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجائه فقط، ما قال من أنت وليش وجيتي ولا. شوفوا الأدب وشوفوا رعاية رسول الله وشوفوا كيف حشمة أولئك، مع أنهم الله سبحانه وتعالى مدحهم وأثنى عليهم ورضي عنهم ورضوا عنه. تقول حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فقط بدون أن يسأل، أي عرف أن هذه تأخرت لأمر الله أعلم، وطئ على أناخ الناقة ثم وطئ على يديها حتى لا تقوم فركبت. تقول فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة. طبعا لما ركبت قاد هذه الناقة أو البعير بالخطام ويمشي أمامها لا يلتفت، وما كلمها تقول والله ما كلمني بكلم، ما سمعت منه إلا استرجاع فقط. طبعا لحقوا بالجيش، الجيش تحرك في آخر الليل في نحر الظهيرة أو مغرين في نحر الظهيرة، يعني كما نقول في عز الظهيرة. دوب الجيش بدأ ينزل، لأنه العادة عادة الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي مع آخر الليل عشان البراد، ثم إذا اشتد أو بدأ الحر يشتد نزل. فأثناء نزولهم يعني لحقوا به، ما الفرق كان بسيط يعتبر، وخاصة واحد الحال غير جيش مجموعة، وهم في أثناء نزولهم وإذا بهذا الرجل يقود هذه الضعينة. تقول فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى الإفك أي تولى كبره من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. في أقوال وردت في بعض الروايات يقول لما رآها قال ما هذه؟ قالوا هذه ضعينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو زوج رسول الله. قال والله ما نجا منها ولا نجت منه، وبدأ يشيع هذا الكلام هذا الخبيث ويستوشيه، ولكنه كان يشيعه في الأوساط التي لن ترفع عنه شيء كما ثبت في مضى. تقول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، أراد الله سبحانه وتعالى لأمر يعلمه، مرضت. فتقول اشتكيت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك أو يخوضون، ولا أشعر بشيء من ذلك. تقول ما أدري، أنا مريضة في البيت ولا أدري، لكن تقول كان يريبني شيء في حاجة أنكرتها. قالت وهو يريبني في وجعه أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكي. كان إذا اشتكيت ولا مرضت كان لطيف، المرة هذه اللطف الذي عايدته منه ما في. تقول إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، أمها عندها جاءت تمرضها، كيف تيكم، مثل ما تقول كيف ذاكم إذا كان شخص رجل، سلام عليكم كيف هذه المريضة، بس ولا يزيد على هذا كيف تيكم، ثم ينصرف. فذاك الذي يريبني، تقول أنا مستغربة ما أدريش الأمر ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، يعني لما بدأت أتماثل للشفاء، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصة. أم مصطح هي قريبة من أبي بكر، فهي ابنة خالتي. المناصع مكان كان فضاء كما يقال البقيع وغيره، كان يخرجون إليه وهذا أدركناه ويمكن أهل القرى يعرفون هذا قبل وجود دورات المياه وكذا، كان يخرجون الناس وخاصة النساء يخرجون، والنساء ما كانوا هذا والله أدركناه، والله ما يستطيع أن كنا يخرجنا إلا في الليل، وهنا هذا الذي حاصل. تقول قبل المناصع وهو متبرزنا، المكان الذي نخرج ونتبرز فيه يعني من البراز، وسمي فيما بعد البراز كناية. نعم. وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل من الحشم، يعني تبقى الواحدة ما تقضي حاجتها إلا من الليل إلى الليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنف اللي هي ما يعرف اليوم بالحمامات أو دورات المياه. وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، عند البيوت كنا نتأذون، احنا الآن اليوم في داخل بيوتنا، لكن لعل الحياة اقتضت شيء من ذلك. تقول كنا كان أمرنا أمر العرب، ما نحب إلا التبرز بالخارج، نتأذى ونأنف من أن نتخذ أو يعني أن نتبرز في داخل بيوتنا أو نتخذ الكنف في داخل بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأم بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، قضت حاجتها ورجعت هي وأم مصطح. فعثرت أم مصطح في مرطها، المرط اللي هو الكساء اللي تكون المرأة ملتفة به، عثرت، تعرفون العثور. فقالت تعس مصطح، مصطح ولدها سبت. فقالت عائشة، فقلت لها بئس ما قلت، شوفوا كيف يا أخوان، بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ والله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما في قصة حاطب، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تقول ويحك، بئس ما قلت، تسبين رجل شهد بدر؟ ها. قالت أيه انت أيه يا مسكينة، ما تدرين ما تدرين، ها أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ إلى الآن عائشة رضي الله عنها شهر كامل وهي مريضة والناس يخوضونها وهي لا تدري. والله قدر سبحانه وتعالى أن الوحي في شأن عائشة استلبث، ما في شيء، ما في خبر، والرسول في غم لا يعلم إلا الله، والناس يخوضون، والمنافقون اشتدوا في أمره. قالت قلت وما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرض. أمر عظيم، والله أمر عظيم. يعني كيف تخيلوا تسمع امرأة بهذا الشكل، امرأة عفيفة طاهرة زوجة أحب الخلق إلى الله عز وجل وهي من أحب الناس إليه، تسمع أن عرضها خدش وأنه يقال لها أنها فجرت؟ تخيلوا الأمر كيف الموقف، هي كانت مريضة الآن تتماثل للشفاء، تقول فازددت مرضا إلى مرض. قالت فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم كعادته؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، تريد أن تتثبت الآن. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمته ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، شوف كيف الرد، حتى أم رومان رضي الله عنها كان ردها عظيم، أولا موقنة بأن بنتها بريئة، وثانيا ما تريد أن تزيد الطين بلة كما يقال، ما حاولت أن تشعرها بالتأثر، قالت لا يا بنتي الأمر بسيط، أنت السبب لأنك أنت وضيئة جميلة يحبك الرسول عليه الصلاة والسلام، وأي واحدة ترى يكون وضعها كذا ولها ضرائر وكذا يكثرن عليها، فأنت يعني هوني عليك. قالت هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ طبعا أم رومان في وادي، حتى وإن كانت تريد أن تخفف عن ابنتها لكن الآن عائشة الأمر عليها جديد، ثم هي المعنية تقول سبحان الله، استعظام، معقول؟ وتحدث الناس بهذا، ورد في بعض الروايات قالت علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت علم، وعلم أبو بكر، قالت علم، طبعا أبي وزوجي علموا. هذا أمر عظيم، تخيلوا هذا، عافانا الله وإياكم. قالت فبكيت، اسمعوا، تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. هي خرجت في الليل وجاءها الخبر في الليل، وانتقلت إلى دار أبيها تسأل وتتأكد، فلما وصل تأكدت من الخبر أخذت تبكي طول ليلها، تبكي لا يرقى لها دم ولا تكتحل بنوم، قالت حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب، طبعا تذكر الأحداث من ضمن الأحداث التي وقعت بعد هذا الأمر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. شوفوا حكمة الله، ما أنزل الله مباشرة وحي وبرأها وانتهت القضية، لله حكمة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الوحي استلبث والرسول ما يدري، بشر، لولا الوحي بشر ما يدري ولا يعلم الغيب. فاستدعى من؟ علي بن أبي طالب، واستدعى أسامة. لماذا استدعى علي وأسامة في مثل هذه القضية؟ هذه قضية خاصة شخصية أهلي، أما علي بن أبي طالب فهو كولد، غير أنه ابن عم، لكن رباه الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حجره، فهو كابنه. وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أشكل عليهم شيء يريدون التوسط عند رسول الله، من الذي يمكن أن يشفي غليلهم أو يحقق مطلوبهم؟ أسامة بن زيد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب من قبل ذلك زيد، وبعده يحب أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في رجوعه من عرفة في الحج أردفه خلفه، وهو كان أسمر حتى أفطس، بل ورد وهو صغير أنه أحيانا يرد على الطعام، وتعرفون الصغار، وأحيانا مع مرض أو مع البرد مخاط، يصير نازل مخاط ويصير كذا، ويتأفف بعض الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يباشر ذلك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح وجهه ويمسح ما عليه وينظفه من حبه فيه. وكان يقول لما ذكروا كذا، قال إنه لخليق بالإمارة، ولقد كان أبو خليق النار، وأنه لا حب، كان أبو أحب الناس إليه، وأنه لم يحب الناس إليه بعد أبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهم علي وأسامة في البيت ومن أهل البيت، وكأنهم أبناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. ما عليك يا رسول الله، والله ما نعلم إلا خير وهم أهلك. تقول أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. لوقف هنا في كلمة علي، لأن عندي لها يعني تفسيرا مهما، عندي تفسير، لأن هذا الكلام، هذه الكلمة من علي استغلها كثير من المغرضين، وقالوا إن علي هنا ضد عائشة، وأنه قال كأنما هو يؤكد أن الأمر وقع لما قال لم يضيق الله عليك والنساء كثير، واستغلوا ذلك فيما بعد لما حصل في خلافة علي رضي الله عنه وعائشة. وأنا قد تحدثت في هذا الموضوع كثيرا، وأظن لما تكلمنا في قصة علي بن أبي طالب في ترجمته تكلمنا كثيرا، ولماذا خرجت أصلا عائشة رضي الله عنها ولم تكن راضية، وإنما خرجها طلحة والزبير رضي الله عن الجميع طمعا في أن الناس يصطلحوا، لأن هذه زوجة رسول الله وحبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيخضع الناس لقولها، وليس كما صوره إما الرافضة من جهة، وإما من كان من عداهم من جهة أخرى. وانظروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي علي، لأنه أحيانا ترى في وقت الاستشارة أحيانا لا تريد الموافق لك، لأن الموافق لك كأنما يقول أنه جاملنا. أنت لما تكون في موقف صعب يعجبك لما يأتي رأي غير الرأي اللي كان في رأسك، لأنه يفتح لك آفاق. أنا أقول علي رضي الله عنه لما قال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، هذه عبارة لوحدها. هو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مغموم، مهموم، مهموم بالطعن في عرضه أصلا، ثم مهموم بمن؟ بأن أحب الناس إليه، ثم مهموم بأن والدها رضي الله عنه أيضا من أحب الناس إليه، فالأمر يعني عظيم. فأراد أن يضرب فأثابكم غما بغم، يعني أراد أن يبعد الأمر، يقول يعني أمر لا تحزن والأمر بسيط يعني كذا. ثم جاء بعبارة أخرى كانت في موقعه، وإلا لو كان يريد علي رضي الله عنه أنه اتركها وتزوج غيرها بيقول له وسل الجارية تصدق، ها؟ وأنا أقول ويعلم الله أن علي يعلم بالقرائن، لا أقول يعلم الغيب، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يريد يعني التثبت والتبين، ولا يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه أن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. وما يمكن أن يختار الله لأفضل الخلق امرأة فاجرة، لا يمكن، لا يمكن. ثم الصديق رضي الله عنه يقول والله ما نعرف هذا ولا اتهمنا به في جاهلية، أفنتهم به بعد أن أكرمنا الله بالإسلام؟ علي يعرف هذا ولا ما يعرفه؟ لكنه أراد أن يسرع عن رسول الله، شاف مغموم، فلو قال مثل ما قال أسامة بن زيد سيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال له ترى يعني أنت لا تحزن والأمر كذا بسيط، ولو قدر الله شيء من هذا فالنساء كثير عوضك الله، لكني أنا أدلك على شيء. ما هو؟ سل الجارية بريرة هذه تصدق، لأنها ملازمة لعائشة. ولذلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي، وكان لهذا الرأي عنده مقاما عاليا. قال وسل الجارية تصدق، قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها، ما عندي أي ملاحظة عليها أبدا، والذي بعثك بالحق. وإمعانا في الصدق وحتى تكون صادقة وأيضا لتبين الأمر، قالت فقط يعني إذا كنت تريد يعني أنه ما هي ملاحظتي عليها سوى أنها تقول جارية حديثة السن صغيرة، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل. في بعض الألفاظ تقول اللي كنت أعيب عليها شيء واحد فقط، أني كنت أعجن العجين وأقول يلا عايش انتبهي له، ومن صغر سنها المسكينة تنام، تأتي الداجن. الداجن غالبا هو يعني أكثر ما يطلق على يعني الغنم اللي تكون في البيت، ما تذهب للمرعى وإنما تطعم في داخل البيت، فتأتي فتأكل. هذا الذي فقط. وقول بريرة رضي الله عنها هذا يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام موقع، لأن البعيد عنكم أي فاجرة ما تفجر إلا مرة في عمرها، ولا يكون لها سوابق أو لها تصرفات لها أحوال تدل عليه، قالت هذه المرة. وقالت والذي بعثك بالحق، إمعان في القسم القوي حتى يطمئن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في خطوات عملية، كان طيلة هذه الفترة وهو يعني ينتظر لعل الله يأتي بالوحي، مغموم مهموم لا يعلم همه إلا الله عز وجل. بدأ أول خطوة، طلع على المنبر وخطب الناس، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه استعذر يومئذ من ابن أبي، لأن ابن أبي واضح هو الذي كان يشيع هذا الأمر ويستوشيه، قيل أنه ما كان يباشر باللسان لكنه يشجع عليه. يقول تقول عائشة وكان مما قاله على المنبر في هذا الموضوع يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل علي على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، انظروا هذا الموقف العظيم من سعد، فقال يا رسول الله أنا أعذرك، أنا أعذرك منه. المدينة تتركز في حيين الأوس والخزرج، سعد بن معاذ سيد الأوس، قال أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، أنا أكفيك مؤونته، شوفوا الكلام، وشوفوا الأدب من الجهة الأخرى أيضا، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، ما قال أقتله أدبا. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. شوفوا الدنيا كيف قد يحصل أمور، والإنسان قد يخطئ وقد يختل توازنه، وقد حصل هذا من سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان من الصالحين، وحصل من بلال، أو حصل من أبي ذر لما سب بلال، ويحصل شيء من هذا. تقول فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، اسمعوا تحفظها رضي الله عنه، قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا. تريد أن تبين ليس المعنى أنه بعدها ما أصبح صالح، لا، تقول يعني أنه ترى معروف كان من الصالحين ومن الأعيان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرمه، كان هو ند سعد بن معاذ، ولكن احتملته الحمية، جاءته حمية الآن لقومه، لأنه سامع، هو عارف أنه الأمر منتشر أنه من هو ابن أبي، وابن أبي من قوم سعد بن عبادة. فقال لي سعد كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. طبعا في تأويلات وفي كلام، لكن العبارة واضحة، حمية يعني أنت عشانك عرفت أنه من أداء، ثم كان بينهم من أيام الجاهلية، فالحمية قد تثور، والإنسان اليوم نحصل يحصل لنا ما يحصل، تجد الواحد لو طعن في زهران ولا يمكن أقوم وأقول ليش، ويمكن الشيطان، لأن الحمية موجودة. تقول فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله، لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. طبعا لا يقصد أسيد رضي الله عنه أنه منافق مثل ابن أبي، لكن يقول صفة هذا الكلام وهذه المجادلة كان يفترض أن تقول مثل سعد بن معاذ، لذلك الرسول ما أنكر عليه. الله، الآن صرنا في مشكلة ثانية جديدة، قضية فتحت عظيمة، فتثاور الحيان الأوس والخزرج، رجعت جاهلية نعوذ بالله، حتى هم أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ترك قضيته ورجع في هذه القضية الحديثة الجديدة، التي بل قيل حتى أن بعضهم قالوا يلا خرجوا موعدنا الحر. الشيطان قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم يسكتهم حتى سكتوا وسكت، انتهت القضية الآن عند هذا. عائشة تسمع وعلمت بهذا الأمر، تقول فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما من الليل، واليوم الثاني كامل والليلة الثانية كاملة. تقول فمكثت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقى لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. في بعض الألفاظ وكنت أظن أن البكاء فالق كبدي، لا إله إلا الله، ليلتين ويوم وهي تبكي غير بكاءها السابق، كيف لا تقول لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، كيف لا يفلق كبدها. رضي الله عنها وأرضاها وأعظم أجرها، ونصرها الله سبحانه وتعالى على من ظلمها وعلى من اتهمها سابقا ولاحقا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن الرافضة لا زالوا إلى اليوم يتهمون هذه المبرأة من فوق سبع سماوات، بل يقولون إن مهديهم المنتظر أول أعماله إذا خرج يخرج عائشة هذه من قبرها ويرجمها، يرجمها. إلى اليوم الرافضة هؤلاء يكذبون القرآن ويتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، أي أبوها وأمها، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. شوف الأنصار رضي الله عنه كان عندهم مواساة حتى في البكاء، وقد مر معنا في حمزة أظن أنه لما مر الرسول على بعض دور الأنصار وسمعهم يبكون، قال ماذا؟ قال هؤلاء يبكون على قتلهم، قال ولكن حمزة لا بواكي له. فإذا بالنساء يتوافدن على دار حمزة يبكين مواساة مواساة. هذه جاءت تبكي مع عائشة. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبله، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. الأذان الآن خلاص طيب. فلبث تقول وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. قيل أنه لم يصرح، يعني الأمر واضح، وقيل أن هذا فقط من الراوي أو منها يعني ذكر القضية. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. شوف الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، ما جاء وحي ما يدري، ولم يحكم لنفسه، مع أنه معقول تقول بريرة، ويقول كما ورد عن بعض الأنصار مما قد أذكره إذا تيسر المقام، إذا اتسع المقام، ورسول الله هل يشك في أهله؟ كلا والله، لكنه لا يريد أن يحكم لأهله حتى يحكم الله، حتى لا يتهم. تقول يقول وإن كنت ألممت بذنب استغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. خلاص، لأن الكلام كان قوي. تقول كنت أتمنى أن يعذرني ولا يعتذر لي. نعم، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أقول. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. هي ذكرت كررت حديثة السن حتى تبين يعني أنها يعني ما طلبت من والدها يتكلموا، إلا تقول يعني أنا صغيرة، يعني ما تتوقع أنها تأتي بالمطلوب والمقصود. تقول قلت إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. هكذا تقول، يعني ظاهر حالكم أنكم صدقتم. فلئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بعض الروايات تقول يعني التمست اسم أبو يوسف ما عرفت، تقول أبغى يعقوب أبي تهتدي له من هول الأمر. فقالت ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إجابة عظيمة، تقول شو أقول، إنما صبر جميل والله المستعان عليه. قالت ثم تحولت ثم فاضطجعت على فراشي. في رواية تحولت وجهي إلى الجدار واضطجعت على فراشي. قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي. اسمعوا هذا الكلام العظيم، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. شوف التواضع، شوفوا كيف كان قدرها وكيف تعظيمها للقرآن. تقول أنا ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا، أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت، يعني وهو لازال مكانه ما ذهب ولا تحرك منه، حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القوم القول الذي ينزل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي يشتد الأمر عليه وكأنما هو مصاب بحمى حتى أنه كانوا يغطونه بالأكسية. والبرحاء قيل شدة الحمى وقيل النتيجة التي تحدث اللي هو يعلوه العرق، حتى قالت يتحدر منه مثل الجمان، الجمان حب اللؤلؤ أي حبات العرق لما تتساقط من وجه الشريف عليه الصلاة والسلام في صفائها وجمالها. وكان هذا يحصل له حتى في اليوم الشديد البرد من ثقل القول الذي كان ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سري وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. تخيلوا يعني هذا الموقف العظيم كيف انجلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغم. ما سري عنه إلا وهو يضحك فرحا بأن زالت الغمة، فرحا ببراءة أهله، قولوا ما شئتم من الأوصاف. وقال لها أبشري، وهذه السنة الإنسان إذا جاءت بشارة أن يبدأ بها أن يقول أبشر يا فلان، كما حصل في توبة كعب، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت توبة كعب. عن السنة البشارة، إذا في أمر يسر ابدأ بهذه البشارة ثم بعدين أعطي الخبر بتفصيله. أبشري يا عائشة، ثم قال أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت لأمي، الله يا هذه الأمة الطيبة المسكينة، قومي إلي خلاص سلمي علي يعني واعتذري. عائشة كانت متأثرة ولا فهي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. قومي إليه يعني أشكريه سلمي عليه. قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. وهذا من التأثر، تقول والله ما أقوم إليه. كانت تطمع تقول هكذا وهي جارية إنه يكون الرسول قد عذرني وبرأني. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر عند غيره يمكن أن يكون له رأي وقول، إنما الأمر الآن يخصه، فأراد أن يكون الأمر من الله عز وجل ولا يحكم لنفسه به، وإنما الله الذي يحكم وهو خير الحاكمين. قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، العشر آيات كلها. فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاث لقرابته منه ولفقره، مصطح هذا من الذين أشاعوا الأمر أو قالوه ولاكوه بألسنة من المسلمين، ولم يثبت في الروايات أن الكلام هذا لاكه أحد أو تكلم به على أحد من المسلمين، على ثلاثة، على مصطح بن أثاثة وعلى حسان بن ثابت وعلى حمنة بنت جحش أخت زينب. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدهم. أما بالنسبة من المنافقين فحدثوا ولا حرج، لكن كان الزعيم الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، والثابت الراجح الصحيح أنه لم يحد، وإن كان ورد في بعض الروايات لكن لم يثبت. وقالوا في السبب في ذلك أمور من أبرزها أنه لم يثبت عليه، وأنتم تعرفون هذا الأمر يحتاج إلى ثبت، لأنه كان الخبيث خبير وعارف أنه لو مسك فكان هو فقط يستوشيه، يثير الموضوع في الوأساط الخاص ثم يخلي الناس هم ليه يلوكون. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأنه كما قال في موضع آخر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وأنه ليس المصلحة من مصلحة الدين، وهذا زعيم من الزعماء أن يحصل له هذا فقد تثور يعني عصبية وحمية وغير ذلك، لكن القول الأول هو الأرجح. أبو بكر لما ثبت براءة عائشة كان ينفق على مصطح، ومصطح ممن تكلم، وقالت أم مصطح رضي الله عنها، شوفوا ما حابت ولدها لما تعثرت في المرض قالت تعس مصطح، وعائشة أيضا ما حابت هذا الأم، قالت كيف تسبين رجل شهيد بدرا؟ كل منهن كانت على حق وعلى دين وعلى ورع. تلك ما سبت ابنها وهو من أهل بدر إلا لأنه نال من عائشة، فغضبت لعائشة أم المؤمنين أكثر من أن تغضب لولدها أو تدافع عن ولدها. وعائشة مع أن هذه أمه، كيف تسبين رجل شهيد بدر؟ أبو بكر كان ينفق على مصطح فقير وقريب له، فلما نزلت البراءة قال والله لا أنفق على مصطح هذا ما حييت، هذا الذي تكلم في ابنتي ونال منها لا أنفق عليه. تقول فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت، طبعا يقول لا تحلفوا لا تولوا على نفسكم، من الإيلاء وهو الحلف، أنفق إذا كنت تحب أن يغفر. فعند ذلك قال الصديق، قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا، استجابة لأمر الله مع أنه نال من ابنته. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمري في أيام الشدة والمحنة، من ضمن من سأل يريد التحري سأل زينب، قال لها يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي جميلة تقريبا، يعني هي اللي تنافسني في المنزل والجمال، ولكن الله عصمها بالورع تقوى. قالت أحمي سمعي وبصري، مع أنها فرصة لو لم تكن تقية رضي الله عنها وأرضاها، لأن هذه اللي تنافسها إيه فرصة. تقول وطفقت أختها حمنة، حمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله، تحارب لها. شوفوا هذه تورعت وتلك راحت تحارب، تنزل من منزلة عائشة وتشيع هذا الموضوع عشان تنتصر لأختها. تقول فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، فهلكت في من هلك في أصحاب الإفك. في رواية أخرى قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، طبعا حسان ممن أشاع هذا الأمر وولغ فيه وحد، ولكن فيما بعد كان إذا أحد سب حسان عندها تنهى. ليش؟ تقول إنه القائل فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. تقول هذا كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدافع، وإن كان زلة فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. قال عروة أيضا قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل، أي صفوان بن المعطل، لما بلغه الخبر قال سبحان الله استعظام، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. يقولون اختلفوا في تفسير هذه الجملة، هذا الرجل يقسم بالله إنه ما كشف عن كنف أنثى قط، كنفها يعني عن عورتها قط، ورد في بعض الروايات لا زوجة ولا غيره. فسروها بواحد من أمرين، قالوا في ذلك الوقت لم يكن متزوجا وكان شابا لم يتزوج، فيقسم بالله حينما اتهم إني ما أعلم حياتي كلها أني كشفت عن كان في أنثى قط. وقيل أنه كان حصورا ليس له إرب في النساء، ما يأتي النساء، وعلى أي الأمرين فهو صادق، أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قالت عائشة ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدا. على أرجح الروايات أنه قتل شهيد في عهد عمر بن الخطاب في غزوة أرمينيا أو معركة أرمينيا، اختاره الله شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. الآيات التي وردت بقي قليلا، يعني نقرأها سريعا لأن مهمة جدا ولعل تيسر نجيب إجابة سريعة. قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، الإفك طبعا اللي هو القول المختلق الذي لا أصل له ولا أساس، ما هو كذب، أحيانا فقط كذب أعظم من الكذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ليسوا أفراد ولا فرد، تراه مجموعة، ومنكم سواء كان منكم المسلمين مثل حسان وغيره أو منكم محسوبين عليكم من المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. شوفوا هذه البداية من الله في هذه الآيات، اطمئنوا أنا عليم خبير، وهذا الأمر ما حدث إلا بأمري وتقديري، هو خير لكم، وأن المقام الحقيقة ما يتسع، وإلا والله لو نعدد الخيرات في هذا البلاء إنه عظيم، لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عائشة ولا على أبي بكر ولا على المسلمين جميعا في ذلك الوقت، وإلى أن يرث الله الأرض من عليه. أحكام كثيرة نزلت في هذه الآيات ونزلت في هذه الحادثة، ثم برأ الله عائشة فوق سبع سماوات فزادت منزلتها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند المؤمنين جميعا، فضح الله المنافقين، أشياء كثيرة وعظيمة. بل هو خير لكم لكل امرئ منهم الذين فعلوا هذا ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره من هو؟ ابن أبي، له عذاب عظيم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، متى؟ عند الله. ثم بدأ السياق الآن يحدد ما كان، ماذا ينبغي لكم حينما حصل هذا الأمر. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شوف الطعن في واحد منكم يا أيها المؤمنون، هو طعن فيكم جميعا، والأصل أن الظن أن يظن بالمسلمين الخير. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا القذف، هذا قذف، هذا حكم أصبح قذف لا يقبل إلا بأربعة شهداء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. خلاص حكم الله عليهم بأنهم كذبة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الله تدارككم برحمته، وإلا أفضتم في كلام وأمر عظيم تستحقون العذاب العظيم، لكن الله سبحانه وتعالى رحمكم بذلك. إذ تلقونه بألسنتكم، في رواية أو في لفظ عند عائشة تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم، رأيتم مجرد كلام يقوله المنافقون وتشيعونه، وهذا حاصل في مجتمعاتنا كثير. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تثورون في مجالسكم وتتكلمون حتى لو مجرد حديث، وهو عند الله عظيم. ماذا كان ينبغي يا رب؟ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الذي كان ينبغي، وهذا الذي يلزم في أي فرية، أي فرية لأحد من المسلمين، وخصوصا علماء المسلمين وكبراء المسلمين وولاة المسلمين، هذا ما ينبغي أن يشاع في أي مكان، ولا أن يتكلم بالأقوال التي يعني يقولها المنافقون وغير المنافقين، أو يقولها السقط، أو يقولها الذين لا يبالون بالكذب، وخاصة وخاصة يا أخوان الرموز إن صحت العبارة، علماء الدين الذين إذا سقطوا هم ورثة الأنبياء. إذا الآن نيل من العلماء وأسقط العلماء، من بقي؟ ولماذا الرافضة قاتلهم الله وعليهم من الله ما يستحقون، كفروا الصحابة كلهم لأنهم الذين قالوا لنا الشريعة حتى يبطلوا الدين؟ لماذا نالوا من أبي بكر ومن عمر بالذات أعظم رجلين في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهما أصحاب تلك المنزلة وأول الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمونهم جبتي قريش وصنمي قريش، وعندهم دعاء ورد في الصباح والمساء يلعنونهم أو يلعنونهما، عليهم لعنة الله كل من يفعل ذلك، وكل من يتهم عائشة التي برأها الله، وهم يكذبون القرآن. ولولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. كأنما يقول من يعود إلى هذا، من يتهم ويصنع هذا الصنيع، المؤمن ليس المؤمن، وهذا هو شأن الرافضة. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين، اسمعوا حكم عام، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. حتى باقي الآيات ترى أيضا في هذه الحادثة في قصة أبي بكر الصديق، في أيضا الخبيثات للخبيثين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون الآيات. يعني رسول الله طيب بل أطيب الطيبين، فلا يمكن أن يجعل الله له زوجة فاجرة خبيثة كما يقول الرافضة وأتباع الرافضة قاتلهم الله. هذا أكتفي بهذا القدر لأن الوقت أدركنا، فهل تأذنون لي خفيف للأسئلة التي وردت سريعا؟ يقول الأخ بعد السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله أن يرزقك الفردوس الأعلى فنشهد الله على محبتك، أسأل الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس وأن يرزقنا المحبة فيه. هل اسم أسامة من أحب الأسماء؟ اسم أسامة طيب ومن الأسماء الطيبة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ولعله ما سماه إلا هو. هل نصف العلمانيين الليبراليين أنهم منافقون كما ذكرت؟ نعم، أي ما علينا من التسميات، قلت لكم مر علينا زمان قبل فترة يمكن بعض الكبار يعرف، كان يسمى هذا البلد والملتزم بالإسلام يسمون رجعيين، ويقولون عن البلد الرجعية، السعودية رجعية يعني رجعية للوراء. اليوم يقولون مثلها الظلاميون، حين تسمع في كلام الربلانيين يقول يجوا يتكلمون عن أمور الإسلام، يقولون إيه الموروث، التقاليد، العادات، يعني جعلوا أنه أصلا عادة، ولذلك يقولون هذا الحجاب ما هو ترى شرع، هذه عادة. سمعتم الحديث وقول العائشة، فمن يظهر أنه مع الإسلام وباسم الإسلام ويطعن الإسلام ظاهرا أو باطنا قولا أو عملا فهو منافق. منافق بغض النظر، طبق هذا الحكم على من شئت. واحد يظهر، الحين فرق بين واحد كافر يعلن كفره ويعاديك معروف، ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة تكلم عن الكفار بآيتين وعن المنافقين بعدد من الآيات. ليه؟ لأنهم مندسين في داخل الصف، في داخل الصف الإسلامي. فالمنافق يظهر الإسلام، ولذلك نسمع نكتب أو في كتاباتهم أو نسمع في أقوالهم وفق الشريعة السمحة، هذه الشريعة الغراء كذا كذا، ويطعنون الدين باسم هذا الكلام. هذا هو النفاق بعينه. يقول كيف كان موقف هيئة كبار العلماء ما يدور في مجتمعنا هذا الأيام كمؤتمر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ كان لهم موقف طيب يعني في مجمله ومعظمه. أول من أوائل من استنكر معالي الشيخ عبدالله المطلق جزاه الله خيرا وأنكر هذا الكلام، وقال هذا هؤلاء لا يمثلون المجتمع السعودي ولا يمثلون المرأة المسلمة. أنكر أيضا الشيخ صالح الحيدان، وأنكر أيضا كذلك مجموعة من العلماء كعبد المحسن العباد والشيخ البراك المعروف المشهور وعدد كبير من العلماء ومن الدعاة أنكروا يعني هذا. وقد قال المفتي في المؤتمر في المنتدى جدة الاقتصادي هذا اللي يكرر في كل سنة، سماه قال اسمه مؤتمر جدة الاقتصادي، قال المفتي مؤتمر جدة الإفساد، قاله في مؤتمرات سابقة. فعموما في إنكار يعني عموم ولله الحمد والمنة من حيث الإنكار، لكن كبيان ما اطلعت على بيان. ومع كل أسف اليوم الثاني ما هم طبعا المنافقون الليبراليون العلمانيون سميهم ما شئتم، إيش يقولون؟ الفتوى، ولا بد الفتوى، وما أحد يفتي ويصدر الفتوى عن الهيئة التي يعني كلفها ولي الأمر. طيب ليش هم راحوا يأخذون الفتوى من الغامدي ويطلعون فتاواه وهو لا هو من هيئة كبار العلماء ولا هو أصلا معروف بطلب العلم؟ شوفوا كيف يعني يكلون بمكيالين. ثم لما تكلم اللي يفترض أن يحترم ويقدر لأنه عضو هيئة كبار العلماء وأيضا مستشار في الديوان، ها اسمعوا أو وقرأوا ما كتبوا عنه في الجرائد والصحف وما قالوا عنه المقالات، تكلموا عليه بأقدع الكلام، بل قالوا هذا أصلا يعني مخدوع مغرر به، جروه للكلام يتكلمون عن المطلق. فلو كانت الفتوى في صالحهم راحوا طاروا به وقالوا هذا العالم ولا بد نسمع. هكذا طبيعة المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كيف تبرأ الذمة في نصرة أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها؟ كل إنسان بقدره، يعني إن كان إنسان له مسؤولية على قدر مسؤولية، إن كان كاتب بكتابة، إن كان محاضر بمحاضرة. ونحن يعني نعتقد أننا ما نقوله الآن وقلنا في درسنا الماضي مما نتقرب إلى الله به في الدفاع عن عائشة رضي الله عنها، وخاصة أمام يعني الرافضة قاتلهم الله الذين طبعا لهم قنوات عديدة ولهم كما تعلمون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أصحاب قناة الوصال وقناة الصفا وما ومن على شركة أظن والأسرة اللي تخصصت الحمد لله في ما يتعلق بالرافضة والرد عليهم، ونحمد الله أن عدد كبير من الرافض اللي كانوا مخدوعين، يمكن سمعتم وكثير منكم إن شاء الله مطلع عليها، يعني أعلن والحمد لله تسننهم ولله الحمد والمنة، ونسأل الله التوفيق والسداد. في سؤال هنا عن الزكاة الحقيقة ما فهمته، لعل الأخ إذا أراد يقابلني بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.